صباح الخير، بحييكم أعزائي المستمعين وبرحب فيكم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. هدفت تجربة الاتحاد الأوروبي إلى خلق تكامل اقتصادي في الأساس، إلى أن تم توقيع اتفاقية ماستريخت عام 1992 بوضع حجر الأساس لسياسات أوروبية خارجية موحدة بعد سلسلة منها في 1951 ثم في 1957. مر الاتحاد بتحديات كثيرة، منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كالخلافات على السياسات الخارجية والأزمة اليونانية الاقتصادية والبريكزيت، تمكن من تجاوزها برغم هزه بقوة أحيانا كثيرة. إلا أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة، أضف إليها مفاعيل كورونا التي أثقلت الاقتصادات الدولية وليس فقط الأوروبية، حيث يتوقع العديد من الخبراء تفككه إن لم يكن انهياره بعدم قدرة أوروبا على الخروج منه موحدة كما دخلته. فما مدى واقعية كل ذلك؟ علما أن الغزو الروسي لأوكرانيا زادت من صلابته وتماسكه حتى الآن، لتكتب الحرب الأوكرانية انطلاقة جديدة أم تؤرخ لفصل النهاية في مسار القارة العجوز، وذلك تبعا للمتغيرات العالمية الحاصلة. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين مدير تحرير موقع إيسي بيروت الأستاذ ميشيل توما. أستاذ توما صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير وتحياتنا لفريق عمل لبنان الحر كاملاً.
أهلا وسهلا فيك ونحن منشكرك وهن بيحيوك وكلنا منحييك. أستاذ توما، بالبداية إذا بدنا نحكي انطلاقا من الهجوم على أوكرانيا، الهجوم الروسي يلي خلط الأوراق إذا بدك وقلب يعني غير الأولويات وحتى موضع سياسات أوروبية وحتى دولية جديدة، اليوم برأيك أي توصيف يعطى للوضع بأوروبا إذا بدي أخذ تحديدا؟ هل مثلا كان الهجوم الروسي يعتبر نقطة ضعف لأوروبا أم بالعكس للاتحاد أم فرصة جيوسياسية جديدة؟
أولا بدنا نفرق بين الشق الاقتصادي والشق السياسي. هلا اقتصاديا ما في شك أنه الحرب بأوكرانيا أنه نوعا ما ضربة للاقتصاد الأوروبي بسبب ارتفاع ثمن الطاقة. نحن نعرف أن روسيا وقفت الغاز عن أوروبا، فبالتالي عم نشهد هلأ ارتفاع قوي لأسعار سعر الطاقة بأوروبا، وهذا خلى بعض الدول الأوروبية أنه تعمل حسابات انه بتقول شخصيه او وطنيه مثل المانيا مثلا. المانيا حاولت تلاقي حلول لهالأزمة الاقتصاديه، بس حلول بمفردها يعني من دون ما تنسق مع باقي الدول الاوروبيه، وخاصه من دون ما تنسق مع فرنسا. وهون هذا شيء خلق نوع من ما بدي اقول تباعد، بس نوع من فطور تنقود بالعلاقة بين فرنسا وألمانيا، علما أنه نحن نعرف أنه الثنائي الفرنسي الألماني هو فعلا لهلأ كان المحرك الأساسي
رأس حربة بالاتحاد
الأوروبي. فبالتالي مجرد أنه ألمانيا تحسب حسابات فقط أوروبية تتلاقي حل للمشاكل الاقتصادية والمشاكل اللي عليها بالطاقة المستجدة بعد حرب
تعمل أوكرانيا. حسابات مش أوروبية، عملت حسابات ألمانانية. ألمانيا ذاتية مش أوروبية. لأنه بنائد اللي حضرتك
حسابات ألمانية.
ألمانية
ذاتية
صحيح.
فهذا خلق نوع من الفتور بالعلاقة بين اثنين، أو هالثنائي انتكس شوي. هلا مؤخرا خلال الايام الماضيه الرئيس ماكرون حاول يرمم شوية العلاقة ونجح نوعا ما يعني بترميم العلاقة، لكن بعد في انه العلاقة انهزت شوي. وهذه الانعكاسات الاقتصادية للحرب اوكرانيا بعدها باولها يعني، بعد يمكن
بطول اكتر
ايه بدها طول اكتر، يمكن تتعقد اكتر. ومن هلا عم نشهد مشاكل العالية بازدياد سعر الطاقة خاصة بفرنسا.
نعم
نحن بعرف انه تعرفة الكهرباء عنده نفس المشكلة هناك مثل هون، زادوا تعرفة الكهرباء تقريبا الدوبل ضعف يعني بسبب المشاكل
الأزمة
الطاقة. فبالتالي في انعكاس اقتصادي.
نعم.
وهذا بده يتعقد كمان زيادة وبالأساس يعني بسبب الكوفيد وكل المرحلة الكوفيد اللي مرينا فيها كنا
عملت
بالأساس كان في أزمة اقتصادية. صحيح. وركود اقتصادي. صحيح. بأوروبا ككل يعني وبالعالم مش بس بأوروبا. فإجت انعكاسات حرب أوكرانيا زادت من هالأزمة الاقتصادية، ومش من هيك يمكن مش من هيك فينا نفسر صعود اليمين المتطرف ببعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا مثلا.
صحيح.
أو مثل السويد بسبب هالأزمة الاقتصادية المتراكمة من سنتين يعني. أزمة الكوفيد بلشت من سنتين واستمرت أكثر من سنة ونص يعني، تقريبا الاقتصاد العالمي كان مشلول جمل، وهذا شيء انعكس طبعا على الوضع الاقتصادي
يعني
ككل.
هيدا كمان وبتلاحظ في نوع من صعود للقوميات.
صح.
يعني هيدا اللي يمكن عم بيخلي اليمين المتطرف ان كان بفرنسا في صعود متنامي بتلاقي بدول الأوروبية والغربية بشكل عام. قبل ما نوصل لمسألة العلاقات داخل الاتحاد او داخل اوروبا بشكل عام، خليني ارجع ضوي على كمان مسألة ترهق كاهل الحكومات اليوم. الانفاق العسكري على اوكرانيا، المساعدات، التمويل، التدريب، يعني القضايا اللوجستية، يعني الاستراتيجيات الأمنية وعسكرية الاقتصادات، يعني إضافة للي حضرتك تفضلت وقلته، يعني الأزمات الكبيرة الموجودة وعم بيجي هالمنحة هيدا، قديه يعني رح تقدر تواجه وقديه رح تقدر تحمل يعني وتقدر توقف وتواجه القضايا أو الأزمات الموجودة.
هالمساعدة العسكرية من قبل دول أوروبية بعدها نوعا ما بدي أقول متواضعة، بس منا بهالحجم اللي عم نشوفه مثلا بالنسبة للمساعدات العسكرية من قبل أمريكا.
أمريكا وبريطانيا هني أكثر شيء.
أمريكا وبريطانيا.
صحيح.
عم بيعطوا مساعدات فعلا ضخمة. عم نشوف بأمريكا بالعشرات المليارات يعني.
لأنه الرئيس عذرا على مقاطعتك أستاذ ميشيل، ولكن الرئيس الفرنسي ماكرون حكي بعسكرة الاقتصاد.
صح مزبوط. هلا عم يعطوا مساعدات يعني، بس انه بعدها
مش بحجم كبير.
بس بحجم كبير هلا يعني عم بتزيد. مثلا المانيا قالت بدها تزيد مساعدات العسكريه.
نعم.
وفرنسا كمان بدها تزيد، مش بس مساعدات العسكريه، بدها تزيد وجودها العسكري ببعض الدول الاوروبيه خاصه الدول الشرقيه. هلا وجود عسكري طبعا انه رمزي، مش انه عم تبعت جيوش يعني، بس الوجود العسكري بي بي بشكل عبء يعني مالي، ما في شك يعني. هالمساعدات العسكرية بدت لازم ننتظر انه تزيد وتأثر على الاقتصاد، ما في شك يعني. فهذا شيء بده يزيد كمان على الأزمة الاقتصادية وعلى المشاكل الاقتصادية، على العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبية، لأنه عم نلاحظ انه دول أوروبا الشرقية عم بتعاتب فرنسا وألمانيا خاصة، لأنه المساعدات العسكرية لأوكرانيا منا بهالحجم المطلوب يعني. فبالتالي في عم يصير في هون نوع من العتب من قبل دول أوروبا الشرقية على خاصة فرنسا وألمانيا، لأنه عم بيقولوا إنه ما عم نساعد أوكرانيا بشكل كافي، لأنه خايفين على حالهم دول أوروبا الشرقية، لأنه إذا طولت الحرب وتطورت يمكن طالون هن قبل الدول
أكيد. لأن الدول إلى حد ما ضعيفة،
لا ضعيفة وقريبة من الجبهة يعني.
صحيح.
فبالتالي عم نشوف إنه بالعلاقة هلا في نوع من هيك شد حبال بسبب العتب على صعيد إنه المساعدات العسكرية اللي بيعتبروها منا من الحجم المطلوب يعني.
طب هل يعني كل ذلك يهدد تماسك الاتحاد برأيك؟
هلا ما بعتقد بيهدد تماسك الاتحاد. هلا الدول الأوروبا الشرقية عم بتراهن أكتر من قبل على الولايات المتحدة تتأمن حماية عسكرية، والحلف الأطلسي طبعا بس أكتر شيء عن الولايات المتحدة. هذا الشيء بيأثر شوي سلبا، بس ما بعتقد انه بيوصلوا لمرحلة تفكك مثل ما البعض عم بيقولوا الاتحاد الاوروبي، لانه لاسباب كمان اقتصادية، لانه كل الدول الاوروبية بحاجة للمساعدات، مساعدة الاتحاد الاوروبي ككيان. شفنا وقت صار في ازمة اقتصادية مالية باليونان، الاتحاد الاوروبي ككيان وهو بيخلص اليونان
أكيد.
زي شيء بأوبرس، أوبرس كمان مرت بأزمة اقتصادية ومالية بسبب أنه بفضل الاتحاد الأوروبي أوبرس قدرت تطلع من الأزمة المالية. فبالتالي كمان مش من مصلحة الدول الصغيرة أو ضعيفة أو دول أوروبا الشرقية انه يتفكك الاتحاد الاوروبي ككيان،
بس الواقع يمكن يفرض يعني ما يحدث. وبدي ارجع لمساله العلاقات اللي حضرتك تفضلت وحكيت فيها. انا بدي ركز او بدي اعطي نموذج اللاجئين اليوم التي تجتاح الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي اليوم، بتشكل تقل كتير كبير على الحكومات هون، كان من أوكرانيا شي بيقول بسبع ملايين شي بيقول 12 مليون، والحكومات هون مش الأمم المتحدة اللي عم تهتم، الحكومات الأوروبية هي اللي عم تهتم بالموضوع، إضافة للاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير شرعيين على أوروبا. يعني بوقت المجتمع أو الحكومات الأوروبية ما عندها نظرة واحدة للاجئين، ما عندها سياسة موحدة، وما بتقارب هالموضوع كمان مقاربة وحدة، إنه كل واحد عم بياخدها من زاوية، ما يسقل يعني كاهل الحكومات هناك. يعني هالمسألة قضية شائكة عم تكون، يعني قدي هيدي تؤثر. يعني حضرتك عم تحكي انه صار في صعود لليمين، اكيد من جملة الاشياء اكيد مش هيدا سبب، بس من جملة الاشياء قضية اللاجئين والصدام الحضاري مثل ما بيقولوا.
هلا لازم نذكر كمان شغلة، انه هيدا من بديهيات طبعا، انه الاتحاد الاوروبي منه كيان سياسي واحد.
صحيح.
يعني بالنهاية في 27 دولة، اوكي، والطريقة أخذ القرارات الكبيرة، القرارات السياسية عم بتصعب العلاقة بين 27 دولة. يعني مفروض كل القرارات تتخذ بالإجماع، نعرف أنه بس يكون في 27 دولة صعب أنه يكون في إجماع بين 27 دولة. هلأ في طرح أنه يتغير السيستم، الأخذ القرارات السياسية
بده ديناميكية أكتر، يمكن
ما يكون في ما يكون في إجماع، لأنه
صعوبة
كتير يكون في.
صحيح.
خاصة بين 27 دولة، يعني مش مثل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة طبعا في الستيتس يعني، بس مش ما عندنا الاستقلال وسيادة مثل بالاتحاد الأوروبي. بالاتحاد الأوروبي بعدها في دول، كل 27 دولة عندهم سيادة واستقلال يعني ذاتي. فبالتالي أنه طبيعي يكون في صعوبة ويكون في انعكاسات سلبية، وطبيعي أنه ما يكون في نظرة موحدة ونظرة واحدة لبعض بعض الأمور الملفات الشائكة، يعني مثل المهجرين مثلا، او مثل الإيميغراسيون، شو بيقول الإيميغراسيون،
الهجرة
مثل الهجرة غير شرعية، طبيعي راح يكون في خلاف بالمواقف، إنه موقف المجر مثلا بالنسبة للهجرة
غير موقف الباقيين،
متشدد
تجاه المهاجرين، صحيح
أكثر بكثير من فرنسا
صحيح.
مثلا
صحيح.
هلا ألمانيا وصل فترة إنه بس بعد الحرب السورية فتحت حدودها للمهاجرين، هلا رجعوا
شددوا
شوي أكثر، بس طبيعي يكون في خلاف، ما يكون في نظرة موحدة، بس لازم نعترف كمان إنه مع إنه هذا الواقع فعلا صعب إنه يوصلوا لإجماع بين 27 دولة، بس غير ما شيء عم بياخدوا قرارات عم بيحددوا سياسة،
خاصة هلأ من بعد الأزمة الأوكرانية
كمان إنه عم بيحددوا سياسة واحدة، سياسة موحدة،
يعني الرئيس الفرنسي كان عم ينعي للاتحاد من فترة قبل الأزمة الأوكرانية، اعتبروا بموت دماغي موت سريري شيء هيك
بس إنه بدأ أكيد بدأ ديناميكية جديدة
أكيد.
وهذا شيء مطروح يعني خاصة على صعيد الآلية أخذ القرارات، الآلية اللي بتفرض الإجماع صعب كتير، يعني بتشل شوي الديناميكية الاتحاد الأوروبي،
هيدي الأمريكان شاطرين فيها
هلا طرحين غير آلية، يعني ما يكون فيه إجماع، فبالتالي طبعا في ما في نظرة موحدة للملفات الكبيرة، بس الخلاف بالنظرة ما بعتقد بيوصل لدرجة الطلاق نقول أو تفكك يعني.
طيب خليني أنطلي أنا من بدايات تشكيل الاتحاد الأوروبي يلي قام على التكامل بين أعضائه، صحيح؟ اليوم حضرتك تفضلت وعطيت نموذج ألمانيا، ألمانيا تعاني من أزمة الطاقة، عندك إيطاليا وإسبانيا عندهم تضخم، وحتى دول كتير ضعيفة بالاتحاد، دول أوروبا الشرقية وحضرتك كمان حكيت فيهم، هولي يعني تأثير الأزمة الأوكرانية متفاوت عليهم أو مختلف بنواحي، مثلا بيأثر على ألمانيا مسألة الطاقة مش على الدنمارك، إذا عطيت النموذج صح يعني هون هالتفاوت، هل اليوم عم تعتمد أو شو مدى فعالية التكاملية اللي انطلقت من البداية اليوم بمواجهة الأزمة؟
هلأ التكامل ضرورة للكل، أوكي، لكل الدول يعني، والصعوبة بدها تزيد، يعني إذا أوكرانيا رجعت فاتت كمان عن الاتحاد الأوروبي، وإذا جورجيا كمان فاتت عن الاتحاد الأوروبي، هالصعوبة بأخذ قرارات أو تحديد سياسة موحدة، الصعوبة بدها تزيد، لكن هالتكامل الاقتصادي اللي هو كان أساس بناء الاتحاد الأوروبي
صحيح.
على قبل اتفاق ماستريخ كان أكثر شيء الشق الاقتصادي هو الطاغي، بعد 92 بعد اتفاق ماستريخ فاتوا بمرحلة سياسية، يكون في نوع من التكامل مش بس الاقتصادي، كمان التكامل السياسي. التكامل السياسي هو هون الصعوبة، لأنه كل دولة عندها نظرة معينة لبعض الملفات الشائكة. التكامل الاقتصادي أهين بكتير إنه كل الدول تحترم قيود التكامل الاقتصادي إلى حد ما، فبالتالي التكامل الاقتصادي بضل هو العنصر اللي بيخلي هالكيان
متماسك،
لأنه كل الدول تستفيد من هالقوة الاقتصادية
صحيح.
يعني إن كل دولة بالاتحاد الأوروبي بيجيها كل سنة مساعدات مالية واقتصادية ضخمة، يعني والمساعدات بتحل كتير من المشاكل الاقتصادية، والمساعدات بتأول نمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي بكل بلد بكل دولة
صحيح. بس خليني أوضح نقطة أكتر من هيك أستاذ ميشيل توما، يعني هل من توزيع أدوار اليوم عم بيصير على ضوء الأزمة الأوكرانية، هل من توزيع أدوار عم بيصير بين دول الاتحاد أو بين دول الأوروبية من أجل تخفيف الأعباء، يعني إذا كانت ألمانيا ترزح تحت أزمة الطاقة، إسبانيا وإيطاليا عندهم هالتضخم، يعني هل بتساعد بعضها كل واحد بيلعب دور بمجاله لحتى يكون في تخفيف، نوع من تخفيف أعباء على بعضهم؟
هذا بتصور هذا طرح الرئيس ماكرون اللي هو عم بيشدد على التماسك بين الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وهون كان في نوع من عتب من قبل رئيس ماكرون على ألمانيا.
نعم.
إنه أخذت إجراءات من دون ما تنسق مع فرنسا، بدون ما تنسق ضمن الإطار الأوروبي. فرئيس ماكرون عم بيشدد على شغله إنه يكون في ما بعرف إذا فيها نسميها توزيع أدوار، بس إنه ياخذوا بعين الاعتبار وضع، ما بدي أقول خصوصية، وضع كل بلد، وتبني من النتيجة يكون في موقف أو حالة موحدة على صعيد كل الاتحاد الأوروبي. هون طبعا صعب، منا إنه هذا عملية منا هينة، خاصة بظل الأزمة الاقتصادية، وخاصة بظل هالموقف للدول الشرقية اللي بلشت تشك إنه تفكر يمكن أمريكا أضمن بالنسبة للسياسة الدفاعية، يمكن هي فيها تأمننا غطاء عسكري وفيها تأمن دفاع فعال أكثر من الاتحاد الأوروبي، يعني بالنسبة للدول الشرقية.
نعم.
هون في، بس أنا بتصور بالنهاية مش من مصلحة ولا دولة إنه تظهر من هالإطار. يعني شفنا شو عم بيصير ببريطانيا.
خلينا بدنا نحكي عن بريطانيا لوحدة، بدي أعطيها حق على بريطانيا، ما أنه حكينا إيطاليا وألمانيا، بس بما أنه عم تقول عن يعني جعل أمريكا مظلة للدول الشرقية اليوم، اللي صار بأوكرانيا والرئيس زيلينسكي اعتمد اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية، يعني بعد يعني مثل قطع الرابط مع روسيا واعتمد اللغة الإنجليزية كلغة تانية بأجباري يعني بأوكرانيا، يعني وكأنه عم بيوجه تحية أيضا يعني بإطار للولايات المتحدة اللي بالدرجة الأولى عم بتساعده وبريطانيا، صحيح، وعم يقطع الرابط كله مع روسيا. قدي هيدا بده يشكل كمان يعني من ناحية عندك الولايات المتحدة عم يلتجيها، مشان ما إجا قال اتحاد أوروبي، إجا قال ولايات المتحدة أو اللغة، يعني بيّن كأنه أنجلوفوني الهوى.
لأنه عمليا المساعدات العسكرية، بعتقد المساعدات العسكرية الأمريكية وصلت ل مش تذكر الرقم، يمكن شي 500 مليار، بينما فرنسا بعندهم بال 150 او 200
مليون.
ايه فعلا في انه واقعيا لو من المساعدات العسكريه، وما نشوف كل فتره عم يصير في تصويت بالكونغرس لزياده المساعدات، المساعده لاوكرانيا. هلا المساعده مش كلها عسكريه، في مساعدات انسانيه واقتصاديه،
صحيح،
بس انه كمان انه لو من هالمساعده يمكن اوكرانيا ما كانت وقفت. فبالتالي طبيعي انه يكون انه يتجه الانظار بالنسبه له لامريكا وبريطانيا يعني. لكن ما لازم ننتبه شغله كمان، انه اللي عم بيصير بين حاليا باوروبا في بعض اقتصادي جيوستراتيجي، يعني روسيا هي طرحت حالها انه تكون تبني محور مع الصين بوجه الغرب، بوجه المعسكر الغربي، يعني معسكر الغربي يعني اوروبا، الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. فبالتالي الدول الاوروبية حتى الدول الشرقية بدها تحسب حسابها شيء، انه اذا انه على مدى البعيد، على مدى استراتيجي، روسيا نوعا ما ممكن يكون خصم حتى للدول، خصم اقتصادي وسياسي ويكون حتى تهديد عسكري. فبالتالي مع انه في يمكن شد حبال وخلافات وخلاف بالنظرة للمواقف الجيوستراتيجية، لكن بدهم يحسبوا حساب انه هن بحاجة للولايات المتحدة وللحلف الأطلسي ولوجودهم بالاتحاد الأوروبي على صعيد خاصة على صعيد الاقتصادي تا يوقف بوج أي محور روسي صيني اللي هو طارح حاله كقوة عظمى جديدة بوج العالم الغربي. وهذا شيء انه في موقف انه صار في اجتماع امن بين بوتين والرئيس الصيني وهذا كان موقفهم. ويمكن الحماس الامريكي بدعم اوكرانيا هدفه انه ضرب الخط الدفاع الاول بوجه المشروع المحور الروسي الصيني تا يضعفوا الصين كمان بمرحله تانية.
صحيح.
لانه بانه يفوتوا بصراع بحرب يمكن اقتصادية مع الصين، فبالتالي إذا ضعفوا الحليف الأول للصين يعني روسيا بيكونوا عم بيضعفوا عم يحضروا
محور.
عم بيضعفوا
محور
الخصم.
صحيح.
اللي ممكن يبرز بعد تنقول 10 سنين تقريبا يعني.
نعم. طيب أستاذ توما مدير تحرير موقع إيسي بيروت، حضرتك بلشت تحكي بالنموذج البريطاني، حكينا نحن بألمانيا وبإيطاليا وبكذا دولة أوروبية، ولكن تنعطى بريطانيا حق يعني ينحكى عليها، ينحكى بوضعها. يعني اليوم بالتقلة الكبيرة والترك الكبيرة الموجودة اليوم والأزمة الاقتصادية يلي صار يعني من 4 قرون يمكن، مش قرون لا عقود بعتذر، ما شفتها بريطانيا بالتضخم، غلاء معيشة، ارتفاع أسعار كتير، يعني في أزمة كبيرة. هل قادر سوناك رئيس الحكومة الجديد أن ينقذ بريطانيا، بريطانيا القوية يعني بأوروبا؟ يعني هل ممكن يعيدها مثلا للاتحاد فيعاد ترتيب كل الاتحاد من الداخل وينعطى ساعتها الاتحاد بينعطى دفع أكبر؟ هل ممكن هالتوجه
أنه يعيد بريطانيا
للاتحاد الأوروبي؟ هل قادر يعني يعمل هالعملية الإنقاذ الكبيرة يلي عجز عنها جونسون وتراس بعدين؟
هيدا طرحه، أنا برأيي هذا رأيي شخصي يعني، إذا عمل هلأ استفتاء ببريطانيا حول العودة للاتحاد الأوروبي
بيكون فيه تفضيل؟
مني أكيد إنه الاستفتاء جواب يكون لا.
إيه؟ لأنه في كتير توجهات بالصحافة البريطانية إنه للعودة.
إيه؟ مني أكيد إنه إذا عملوا استفتاء يكون في رفض للعودة للاتحاد الأوروبي. هذا برهان هلا إنه بدنا نشوف رئيس الحكومة الجديد شو عنده طروحات اقتصادية يجلس الوضع، بدنا نشوف عمليا إذا رح يقدر يعني يوصل لنتيجة. بس لكن المثل البريطانيا هو فعلا خير دليل على أهمية الاتحاد الأوروبي لكل الدول 27، حتى الدول اللي عم بتناقض شوي القرارات أو الـ الإطار الدستوري أو الاقتصاد المالي اللي عم ينوضع بأصعيد الاتحاد الأوروبي. إنه في دول مثل المجر يمكن، مثل بولونيا، عم بيحاولوا يرفضوا بعض السياسات المالية أو الاقتصادية، لكن هيدا ما بتصور مثل فعلا بريطانيا مثل اللي بأكبر دليل على أهمية الاتحاد الأوروبي لكل الدول 27 دولة. فبالتالي ما بتصور من مصلحة حدا إنه يعني حتى اليمين المتطرف بفرنسا، شفنا مارين لوبان مثلا بالأول كان طرحها إنه إيه لا لازم فرنسا تضم الاتحاد الأوروبي ولازم نرجع على الفرنك الفرنسي ولازم نتخلى عن اليورو، بالتالي
وقريبة من روسيا
هذا أنا برأيي كان عدم نضج سياسي ووصلت لنتيجة. حتى مارين لوبان وصلت لنتيجة إنه هذه النظرة اللي كان عندها هي نظرة منا واقعية أبدا يعني، وتراجعت بشكل جذري عن كل هالطروحات اللي كانت طروحات ولدنية مدنية.
صحيح.
فبالتالي هذا أكبر دليل يعني إنه طبعا في صعوبات. أنا برجع بقول تحال أوروبا منه كيان سياسي له سيادة واستقلال وله مثل الولايات المتحدة, إنه بالنهاية نوع من الكونفدرالية 27 دولة يعني. وأكيد صعب يصالوا بسرعة لقرارات موحدة, مع إنه أكترية الأوقات بيصالوا لقرارات موحدة, مع إنه بيكون في دولة واحدة يمكن عم ترفض آلية أخذ القرار, لأنه بالنهاية لكن بالنهاية بيصالوا لحل. لكن حتى هالآلية يمكن يعيدوا النظر فيها يعني, آلية أخذ القرارات يعني.
بدي فوت شوي بالعلاقة الأمريكية الأوروبية اليوم مع استنهاض الأطلسي. أوروبا يعني استنهضت الأطلسي. كيف بتوصف هالعلاقة اليوم عن الأوروبية الأمريكية من بعد عقود من الاعتماد الأوروبي على أمريكا؟ يمكن هيك توترت العلاقة مع ترامب, اليوم رجعت مع بايدن, صار في دفء بالعلاقة بين الجانبين. وعلما أنه حضرتك كنت عم تحكي أنه المظلة الأمنية الأساسية عم بتكون الأمن الأمريكي, وخصوصا اليوم بالأزمة الأوكرانية.
نعم. هلا في طرح أوروبي منه جديد يعني, أنه يكون في
جيش,
إذا مش جيش سياسة دفاعية أو استراتيجية دفاعية.
نعم.
لأوروبا.
نعم.
وهذا شيء بيّن أكتر شيء بعهد ترامب. وقت ترامب انتقد كتير الحلف الأطلسي وبلش يطرح انه ليش امريكا هي بدها تمول الجزء الاكبر من ميزانيه الحلف الاطلسي وخلي الاوروبيه يتحملوا اكثر. برز باوروبا خاصه مع ميركل, انجيلا ميركل, موقف انه خلينا نبني بقى استراتيجيه دفاعيه اوروبيه تكون اوروبيه. طبعا ما مستدله من دون ما ينسحبه من الحلف الأطلسي طبعا, بس يكون في استراتيجية دفاعية. وهذا الشيء عم بيرجع ينطرح هلأ. الرئيس الألماني من فترة عمل خطاب شدد على النقطة, قال أنه لازم نرجع نقوي سميه هو السيادة الأوروبية. وهذا الشيء عارف رئيس ماكرون عم بيطرحه, أنه يقوي السيادة الأوروبية. السيادة الأوروبية تتبلور أكتر شيء على صعيد السياسة الاستراتيجية الدفاعية أساسا. ويمكن حرب أوكرانيا رجعت قوت هالطرح هيدا, أنه يكون في استراتيجية عسكرية أو دفاعية أوروبية. والسيادة الأوروبية كمان حسب الرئيس الألماني قال أنه على صعيد السياسة الخارجية كمان لازم تتبلور. هلا هون أصعب شوي السياسة الخارجية, لكن لهلا انه في نوعا ما فينا نقول انه في سياسة موقف موحد بالنسبة من السياسة الخارجية. هلا في بعض الدول عم تتميز عن المواقف الاتحاد الاوروبي, لكن بعض التماسك نوعا ما
مش بالخطوط العريضة. يمكن
ايه مش بالخطوط العريضة صح. بالنسبة للمهجرين مثلا, بالنسبة لل عم بنسى الكلمة
بالعربي
بالعربي
مش بدك تقول
لا الإميغراسيون الهجرة سوري, بالنسبة للهجرة يعني.
نعم.
في مواقف متميزة, بس الموقف السياسي الخارجي بعده ما هو يعني.
خليني ركز شوي على ما يحدث بأوكرانيا اليوم والصراع غير المباشر لحد هلأ بين الغرب وبين أوكرانيا وأكيد أوروبا تحديدا. يعني اليوم إذا بدنا نحكي من يملك القوة, يملك القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية, يملك القدرة على قلب الموازين لمصلحته اليوم بين الغرب وتحديدا أوروبا وروسيا. أنه روسيا التي ترزح تحت عقوبات اليوم غطسة يعني شو ما كان بأوكرانيا بالمستنقع الأوكراني إذا بدنا نقول. يعني هل بتشوف أنه الموضوع محسوم بشكل تلقائي للغرب ولأوروبا تحديدا؟
هلا برهنت الأحداث والتطورات على الأرض إنه في خلل بميزان القوة بين المعسكر الغربي اللي عم بيساعد أوكرانيا وبين وضع الجيش السوري. في خلل بميزان القوة وهذا شيء واضح.
الجيش الروسي.
الروسي سوري.
الروسي السوري.
لا.
أنا قلت جينا على سوريا.
الروسي.
الروسي.
نعم. الجيش الروسي.
نعم.
وهذا واضح على التطورات على الأرض يعني. القوة الروسية هي بالجو.
نعم.
إنه بيقدر يقصفوا خاصة هلا مع المسيرات الإيرانية. إنه بيقدر يقصفوا خلال الطيران أو حتى الصواريخ أو المسيرات قوتهم هون.
نعم.
بس على الأرض إنه هيدي القوة منا كافية. إنه بيقدر يدمروا مدن, بيقدر يدمروا بلد. بس بالنهاية إذا بدهم يحتلوا أو يثبتوا وجودهم بدهم ينفوتوا على الأرض, بده يكون في وجود على الأرض. هون نقطة ضعفهم بروسيا. نقطة ضعفهم أولا أنه تبين أن الجيش الروسي أنه الجيش الروسي منهم بهالقوة اللي كنا مفتكرينها.
بعده بذهنية عم يشتغل بذهنية تقليدية,
مش بس بذهنية, حتى المعدات.
معدات
بعدها من أيام الاتحاد السوفيتي عم بيتبين انه الوضع الجيش
عم ياخد مسيرات من ايران,
عم بياخد طالما عم بيجي مساعدات وخبرة من ايران, مع انه ايران
منهكة
يعني.
صحيح.
فعم بيتبين انه الجيش الروسي منه مهالقوة اولا. تاني يعني حتى اقتصاديا يعني منه قادر, لانه بالنهاية الحرب في ناحية كمان اقتصادية.
اكيد
او الاقتصاد الروسي
بده استمرارية.
الاقتصاد الروسي منه بهالقوة اللي كنا مفتكرينها. هذه تانية. تالتا وهذا عنصر مهم, في المعنويات. في معنويات
والإيمان بقضية.
والإيمان بقضية.
صحيح.
الشباب الروسي, وهذا واضح انه انا التقيت بشباب روس اجوا هربوا من روسيا اجوا على لبنان, بيقولوا انه ما عم نفهم ليه بدنا نروح نموت باوكرانيا يعني, شو لأي سبب. فما في هالعنفوان, بحب كلمة العنفوان, ما عندهم هالعنفوان تيحاربوا فعلا باندفاع على الأرض, وهذا عنصر كتير مهم.
أكيد.
وهون أوكرانيا على الصعيد أقوى بكتير.
أكيد.
في عنصر إنه في اندفاع, في
إيمان, في قضية.
في إيمان في قضية. شباب الروسي وعم يهربوا.
عم يهربوا صحيح.
في إنه غلط يمكن بوتين وقت أعلن إنه بده يعمل الاستنفار وشو بسميه. النتيجة إنه الشباب الروس هربوا بمئات الألوف يعني. هذا عنصر كتير مهم. فبالتالي في خلل بميزان القوة.
من دون شيء عمل لهم تيكت $10,000 وان واي لحتى ما يهربوا. بسؤال أخير وهيك بشكل سريع, أي أوروبا ستكون بحال ربح بوتين الحرب, وأي روسيا ستكون بحال خسر الحرب؟
أي روسيا في حال خسر
هل ستتفكك كما الاتحاد السوفيتي؟
روسيا
نعم.
لا ما بعتقد تتفكك, بس انه اذا خسر الحرب بده يدفع ثمنها بوتين.
نعم.
عاجلا ام اجلا بده يدفع حقها يعني, لانه اولا دمر اوكرانيا اللي كانت جزء اساسي من الاتحاد السوفيتي.
صحيح.
انه ما لازم ننسى انه اوكرانيا وروسيا كانوا تقريبا بلد واحد بالاضافه لباقي الجمهوريات.
صحيح.
بس خاصه اوكرانيا وبور اوديسا, احنا بنعرف كان شو كان دور بور اوديسا يعني بالاتحاد السوفيتي. دمر اوكرانيا وعم بيدمر الاقتصاد الروسي وعم بيهجر شباب الروس.
طب اي اوروبا ستكون اذا بحال هو ربح؟
لا أكيد إذا هو ربح وأنا بستبعد إنه يربح طبعا الاتحاد الأوروبي بندو
سيجتاح الاتحاد الأوروبي
لا يجتاح لا بس إنه اقتصاديا وكاستقرار أكيد بيكون في وضع
يستعيد يمكن دول اللي كانت تدور بالفلك السوفيتي
بس أنا بستبعد ميزان القوة
مش لمصلحته
مش منه مصلحته فبالتالي ما بتصور أنا رأيي إنه في خطر على الاتحاد الأوروبي ككيان واقتصاديا في طبعا انه في ازمات اقتصاديه بدرجات متفاوته بس بدهم يقدروا يواجهوا صعوبات يعني.
انا بدي اشكرك للاسف وقتنا خلص مدير تحرير موقع سي بيروت ميشيل توما انا بدي اشكرك على امل ارجع التقيك وبدي اشكر زميلي على الاخراج الاذاعي بيتر حشاش وبشكركم اعزائي المستمعين على حسن المتابعه وبقول لكم الى اللقاء الاسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.